بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت وعاها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذ منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث له علاقة بالأحاديث السابقة، كما أن هذا الباب له علاقة بالباب السابق المتعلق ببيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وهنا قال البخاري رحمه الله: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته دعاهة فهو من البائع، يعني أنه على ضمان البائع ولا يضمن المشتري شيئا، وأن المشتري يرجع بالثمن. وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ اختلف في قوله. طبعا تقدم الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذكرنا التفصيل في الحالات المتعلقة ببيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وصلاح الثمار ذكرنا بعض المسائل المتعلقة ببدو الصلاح في الثمر، وإذا بدا الثمر في بعض البستان فهل يكون بدوا لجميع ما في البستان من الشجر؟ قيل كذلك، إن بدو الصلاح في بعض الثمار في البستان هو بدو لكل هذا الشجر، لا سيما وأن الفاصل بين بدو صلاح الباقي يكون متتابعا ومدته قريبة، وإلى غير ذلك من المسائل التي ذكرناها في بدو الصلاح. وهنا قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وهذه الجملة هي الشاهد من هذا الحديث المتعلق بالترجمة التي ترجم عليها البخاري رحمه الله، وهي موضع الشاهد للترجمة. واختلف في قوله هذا: أرأيت إذا منع الله الثمرة إلى آخره، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج في الحديث من أحد الرواة؟ وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طبعا الباب السابق تكلمنا عنه ولا لا؟ مر معنا.
نعم نعم.
طيب، فهذا مما يقوي أن الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرجا. والمسألة التي ترجم لها البخاري في صحيحه بقوله: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، استدل بهذا الحديث على ما ترجم له البخاري، وهو وضع الجوائح. والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمر بعامة فتتلفه، وقد تكون هذه الجائحة بفعل آدمي أو بآفة سماوية، ويأتي التفصيل بإذن الله في ذلك. واختلف في وضع الجوائح، فقيل إن هذا الحديث يدل على وضع الجوائح في الثمار بأن يشتري المشتري هذه الثمرة بعد بدو صلاحها ثم تصيبها جائحة، فهي تكون على ضمان البائع ولا يضمن المشتري شيئا فيرجع بماله. وقد قال مالك: يضع عنه الثلث. وقال أحمد: يضع الجميع. ومذهب الحنابلة أن الجائحة التي تصيب الثمار بعد بدو صلاحها، بعد أن يشتريها المشتري، فإنها تكون على ضمان البائع لهذا الحديث. فقد قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني أنه لا يحل لهذا البائع أن يأخذ شيئا من هذا الثمر ما دام أنه قد أصابته جائحة ولم يتمكن المشتري من أخذ ثماره هذه الثمرة التي اشتارها. وقال الشافعي: والكوفيون لا يرجو على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس. والأقرب الله أعلم أنه يقال بالتفصيل في هذه المسألة على الأحوال الآتية: أولا، إذا تلفت الثمرة بعد بدو صلاحها بتفريط أو بجناية أو اعتداء من البائع، فهذه يضمنها البائع قولا واحدا ولا يضمنها المشتري. الحالة الثانية، أن تتلف الثمرة بتفريط أو بجناية وتعد من المشتري، وهذه أيضا يضمنها المشتري ولا إشكال في هذا. الحالة الثالثة، أن تتلف أو تصيب الجائحة هذا الثمر بفعل آدمي غير البائع وغير المشتري، فهنا على القول الأظهر يضمن هذا الأجنبي هذا الخراب والآفة التي أتلفت الثمر، والمشتري له الخيار بالرجوع على هذا الآدمي الأجنبي أو بالرجوع على البائع، ثم إنه إذا رجع على البائع فإن البائع بعد ذلك يرجع بثمن هذا الثمر على هذا الآدمي الأجنبي الذي تسبب في إتلافها. الحالة الرابعة، أن يكون تلف هذا الثمر بجائحة سماوية، بجائحة سماوية أو نقول بجائحة إلهية مطلقة، يعني أصابه جراد، أصابته حشرات فأتت عليه فجعلته كالصريم، أو أصابه غبار أو طوفان أو مطر شديد أو ثلج وصقيع ونحو ذلك، أي آفة من الآفات الإلهية التي يرسلها الله عز وجل. هنا يأتي الخلاف بين أهل العلم في خصوص ما ترجم له البخاري إذا تلفت بآفة سماوية، ليس بفعل المشتري وليس بفعل البائع وليس بفعل أجنبي عنهما، وإنما وقعت الآفة والجائحة بآفة سماوية. وظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه البخاري وترجم له من أن الجائحة أيضا توضع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها، وهو أن تكون من ضمان البائع ولا يضمنها المشتري، بل يرجع بما دفع مقابلها من الثمن. نعم.
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
وهذا الحديث سبق أن أشرنا إليه، وقد قلنا في قاعدة الربويات أنه لا وزن ولا ثمرة ولا مراعاة للقدامة والحداثة والجودة والرداءة فيما يجري فيه الربا، فالربويات الأموال الربوية سواء كانت مطعومة أو ثمنية لا عبرة بالرداءة والجودة أو القدامة والحداثة، كلها في ميزان الشرع في ميزان المعاوضة والبيع يجب أن تكون مثلا بمثل متساوية. فهنا في هذا الحديث قال هذا الرجل الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر، استعمله على خيبر فجاءه بتمر جنيب، الجنيب هو التمر الطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. ايش معنى بالصاعين؟ يعني بالصاعين من غيره، من التمر غير الطيب، فنشتري التمر الطيب، هذا التمر الطيب الغالي النفيس، نشتري الصاع منه بصاعين من تمر مخلوط أو تمر رديء يكون نوعه رديئا. فهنا اتفق في الجنس والعلة كذلك، صح ولا لا؟ مطعوم مكيل، العلة هنا العلة في المطعومات، نحن لم نتكلم عن العلة في الربويات والكلام فيها يطول. طبعا جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم على التعليل في الربويات، الحديث المشهور الذي ذكر فيه الأصناف الستة: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة أشياء وهي أصول الربويات. طبعا اتفق جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة على التعليل خلافا للظاهرية وابن حزم الذين قالوا بأن الربا محصور في هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما جمهور العلم فقالوا إنه بالتعليل. ثم إن المعللين اختلفوا في العلة مع اتفاقهم على أن علة الذهب والفضة غير علة المطعومات بقية الأصناف الأربعة، وخلاف كثير. لكن القول الأظهر في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، هي كونها أثمانا، وعلى ذلك فإن الربا يجري في كل ثمن، في كل ما جعل ثمنا، الربا يجري في كل ما جعل ثمنا ولو كان غير ذهب وفضة. فعلى ذلك نقول إن الربا يجري بين العملات الورقية، بين الريالات وبين الدولارات وبين الفرنكات وبين الجنيهات ونحوها من العملات التي اتخذها الناس. لماذا؟ ما هي العلة فيها؟ الثمنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى هذا، والذي يدل على الثمنية أنه ورد في كثير من الأحاديث كما هنا سيأتي بإذن الله في بعض الألفاظ، وكذلك الميزان. فقوله وكذلك الميزان يعني كل ما يوزن مما كان من جنس هذه الأشياء، فيه إشارة إلى أن الربا يجري فيها. وأما الربا في الأشياء الأربعة المطعومة فاختلف فيها، قيل ما يكال ويدخر، وقيل كل ما هو مطعوم مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، كل ما كان مطعوما فإنه يجري فيه الربا، وقيل هو مذهب الشافعي في القديم، ومذهبه في الجديد يقول كل مطعوم. مذهبه في القديم، مذهب الشافعي في القديم أنه يجري في كل، وهو رواية عند الحنابلة أنه يجري في كل مكيل مطعوم وفي كل موزون مطعوم، وهذا هو القول الأرجح في هذه المسألة في علة الربويات في الأصناف المأكولة. كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، يعني أن العلة في الأشياء الأربعة المذكورة في الحديث مركبة من جزئين، الطعم والكيل أو الوزن. صحيح، فكل ما كان مكيلا أو موزونا مما يطعم فإن الربا يجري فيه. وعلى ذلك فالحديد يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ تشتري طن حديد بطنين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طبعا في المذهب، في بعض المذاهب يرون أن الربا يجري فيه، لأنهم يقولون إن العلة في كل مكيل وفي كل موزون مطلقا، ولا يشترطون الطعم، وهو المذهب ما دام أنه مكيل أو موزون فإن الربا يجري فيه، يجري في النحاس على هذا ويجري كذلك في الحديد لأنه مكيل وموزون، أكثر المعادن موزونة أو مكيلة يجري فيها الربا حينئذ. نعم، لكن على القول الراجح الذي ذكرناه أن الربا إنما يجري في كل مكيل موزون أو كل مطعوم موزون. ولذلك جاء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وفي لفظ قال في قوله لا تفعل زاد سليمان ولكن مثلا بمثل، أي بيع المثل بالمثل، وزاد في آخره وكذلك الميزان، يعني كل ما يوزن. هذا هنا في قوله وكذلك الميزان إشارة إلى العلة، إلى جزء من أجزاء العلة في هذه الأشياء المطعومة، وهو كونها موزونة. فقال وكذلك الميزان، يعني كل ما كان يوزن يجب أن يكون مثلا بمثل. إذن الوزن له تأثير في هذا الحكم الشرعي، فلذلك نستنبط من هذا التعليل من قول عليه الصلاة والسلام وكذلك الميزان، نستنبط من هذا اللفظ أن ما كان موزونا وكذلك ما كان مكيلا فإنه يجري فيه الربا، بالإضافة إلى الطعم. وكيف عرفنا أنه مطعوم؟ لأن كل هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تشترك في ماذا؟ في الطعم، وهي تشترك أيضا في الكيل. ذكر عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأشياء كلها مكيلة ومطعومة، فتشترك كلها في هاتين الصفتين فيجري الربا فيها. فالشاهد هذه إشارة إلى العلة في الربويات في الذهب والفضة وفي بقية الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، هنا إشارة إلى ما ذكرناهم أكثر من مرة من قواعد الربا، أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا إذا اختلف الجنس واتحدت العلة يجوز التفاضل ويحرم النساء، لا بد أن يكون يدا بيد. يعني بيع ذهب بفضة يجوز أن يتفاضل، لكن يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. لكن ذهب بذهب ما لا يجوز، لا يجوز النساء ولا يجوز الزيادة. تمر بتمر يجب أن يكون التساوي، ويجب أن يكون التقابض في المجلس، يجري فيه الربوان، ربا الفضل وربا النسية، يحرم التفاضل ويحرم النساء وهو التأخير التأجيل. أما إذا اختلفت هذه الأصناف واتحدت العلة فيجري ربا إيش؟ النسيئة، ويجوز التفاضل لقول عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلفت الأصناف الأجناس مع اختلاف العلة أيضا فلا يجري الربا أبدا. يعني يشتري ذهب بتمر وفضة مثلا ببر فلا بأس أن يشتريها متفاضلة، وربما أخر الثمن أو أحد العوضين إلى ما بعد مدة بعد مجلس العقد فلا بأس بذلك. وقول هنا قال بيع الجمع بالدراهم، مع أن الدراهم معدودة، والدراهم إيش يجري فيها الربا ولا ما يجري فيها الربا؟ هل هي من الأموال الربوية ولا لا؟ إذا قلنا الفقهاء دائما يقول هذه من الأموال الربوية، إيش معنى الأموال الربوية؟ يعني يجري فيها الربا صح، لكن تبيع أرض بأرضين يجوز ولا ما يجوز؟ سيارة بسيارتين يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ساكتين الأخوان. هل هي من الأموال الربوية السيارات؟
لا.
ليست من الأموال الربوية فيجوز صحيح. هنا قال بيع الجمع، وقلنا إن الجمع هو التمر الطيب بالدراهم لا بأس، ثم قال ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فهذه الطريقة الشرعية لتلافي إيش؟ الربا. مثل ما يأتي الإنسان إلى محل ذهب وعنده ذهب قديم ويريد أن يشتري ذهبا جديدا فيقول سأعطيك مثلا 200 جرام من الذهب القديم على أن تعطيني مثلا 100 جرام من الذهب الجديد، نقول لا يجوز لأن الجنس اتحد والعلة اتحدت فهذا حرام ولا يجوز. فبع هذا الذهب القديم بدراهم بفلوس، ثم اشتر بالفلوس اللي تأخذها ذهبا جديدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إيش؟ الرطب.
لابد يكون في تقابض.
طبعا لابد، لا شك أن لابد يكون التقابض في المجلس، لكن أتكلم في التفاضل. هذه طريقة ومخرج شرعي للخروج من تحريم تعاطي الربا. وجاء في آخر هذا الحديث في رواية سليمان قال وكذلك الميزان، وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة، أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله. وفي هذا الحديث جواز الوكالة في البيع وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الرجل على خيبر، وفيه جواز اختيار الطعام الطيب وأن هذا لا بأس به ولا ينافي التقلل من الدنيا أو الزهد، فإن هذا من الطيبات التي أباحها الله عز وجل لعباده. نعم.
باب بيع المخاضرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقنة والمخاضرة والملامسة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
قوله باب بيع المخاضرة، وقد سبق لنا الإشارة إلى بعض هذه البيوع المحرمة، وذكر في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة هي بيع الطعام في سنبله، وهذا لا شك أن هذا من الغرر، لأن بيع الطعام وهو في السنبل لا يدرى هل هو قد بدا صلاحه، هل سلم من الآفة، هل يستطيع أن يحصل عليه سليما بعد استواء حبه، لا يدرى. فهذا من بيع الغرر، بعتك الطعام وهو في سنبله مغطى ما يدري وش، ما يدري وش الحب اللي فيه، وحب كبير وحب صغير. السنبل أحيانا يكون نفس السنبلة هذه قد تكون فيها حب كثير، قد يكون فيها حب قليل، معروف قد يكون أكثر الحب هذا قد أكلته الدواب والحشرات فلا ينتفع منه، مجهول، غرر، فيه غرر. النوع الثاني قال والمخاضرة. ما هي المخاضرة؟ المخاضرة هي بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال والملامسة، الملامسة هي أن يبيع السلعة دون النظر إليها ولكنه بلمسها يجب البيع، يقول بعتك أي سلعة تلمسها من هذا الدكان أي سلعة تلمسها بيدك فهي عليك بكذا. غرر. عنده الرجال كمبيوترات وأجهزة جوالات، وعنده ثلاجات ومكيفات، أي جهاز من هذه الأجهزة لمستها فهي عليك بألف ريال. يمكن يشتري لها جهاز كمبيوتر قيمته ب7000 ريال وهو ما دفع ل2000، ويمكن يأخذ له جهاز جوال أبو كشاف هو 60 ريال 70 ريال ويدفع 2000 ريال غصبا عليه خلاص. ويمكن على ما قال يقول يلا همش بين هذه ها، أو يحط له بعد على ما قال حظك نصيبك من هالقمار وأنواع القمار، ولا يغطي عيونه ويخليه يدور يدور ثم يلا حط البس حظك نصيبك هذا اللي يطلع لك هذا 2000 ريال حنا ماخذينه ماخذينه، يمكنك تربح أو حنا نربح من وراك. هذا كله من بيوع الغرر، ما تجوز. وهذه تقع وللأسف، وهي من أنواع بيوع القمار المقامرة والغرر. قال والمنابذة. المنابذة أن يبيع السلعة دون النظر إليها ولا يخبر عنها، فيقول أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا، أو يقول أي سلعة نبذتها إلي، يقول المشتري للباع أي سلعة نبذتها إلي فهي علي بكذا. هذه أيضا من البيوع الغرر، وش عليك بكذا، وش السلعة، أي سلعة، لا يدرى ما هذه السلعة، هل هي تساوي هذا الثمن أو أكثر أو أقل. والجامع بين هذه البيوع كلها الغرر. ولذلك قال النوع الخامس، قال والمزابنة. والمزابنة سبق الكلام عنها في الدرس الماضي في باب مستقل فيها. الجامع بين هذه البيوع الخمسة هو الغرر. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر أو التغرير ما يحصل فيه التغرير إما بالمشتري أو بالبائع، ويكون التغرير إما في الثمن أو في السلعة. فكل ما كان مشتملا على علة الغرر فإن بيعه فاسد، وهو من البيوع الفاسدة المنهي عنها شرعا. ومن ذلك بيع أو عقد التأمين التجاري، فإنه من عقود الغرر. والصواب في عقد التأمين التجاري أنه عقد غرر. العلة في تحريم بيع التأمين أو عقد التأمين أنه من بيوع وعقود الغرر المنهي عنها شرعا، وليس من عقود الربا. وعلى ذلك فإننا نطبق عليه أحكام الغرر، لأن أحكام الغرر تختلف عن أحكام الربا. الغرر قد يتغافر عن اليسير الذي يكون قليلا يغتفر فيه ويكون تابعا لا أصليا. مثل أنت الآن تشتري بطيخ، ما تدري هي زينة من داخل ولا ما هي بزينة، صح ولا لا؟ هذا فيه غرر صح ولا لا؟ لكنه معفون عنه شرعا. لا يمكن. البيض، تشتري بيضة ما تدري هي تكون فاسدة ولا طيبة، صح ولا لا؟ الفستق، الحب، الفصفص، ما يسمى بالفصفص، هو زين من داخل ما هو بزين، هو مضروب مو مضروب، لا يدرى. هذه من الأشياء التي يعفى عنها شرعا، وهي من الأشياء التي تتلف بفتحها، فلا يشترط فتحها حتى يعلمها وينظر إليها المشتري، لا يشترط هذا، هذه قاعدة. فالغرر إذا كان يسيرا تابعا يغتفر، لا أصليا لا منفردا، يكون تابع لعقد ويسيرا نعم بضوابطه الشرعية يكون معفوا عنه. أما الربا ولو كان أقل 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 من القليل فإنه محرم ولا يجوز. فأحكام الربا تختلف عن أحكام الغرر. فحينما نأتي ونكيف عقد التأمين التجاري، هل هو عقد ربا أو هو عقد غرر أو هو عقد مركب من الأمرين، نقول إنه عقد غرر بلا شك. تأمين على الحياة، على الموت، ضد الحوادث، ضد الكوارث، ضد إصابات العمل، كلها كل أنواع التأمين هذه غرر. قد يحصل وقد لا يحصل، هذا هو الغرر، هذا هو القمار. قد تحصل وقد لا تحصل، صح ولا لا؟ قد تستحق دفع القسط التأميني تعويض، وقد لا تستحق دفع أن يدفع عنك، صح ولا لا؟ هذا هو الغرر. هنا قد تربح في المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، قد وقد حظك نصيبك ما تدري، يمكن تلقح ويمكن ما بتحصل شيء نبت. فالشاهد أن الصواب في عقد التأمين هو من عقود الغرر المنهي عنها. وأصول البيوع التي نهي عنها في في الشرع والأسباب التي تفسد العقود في الشريعة لها أسباب، أعظمها الربا، ثانيها الغرر. هذه من أعظم الأسباب التي تفسد العقود في الشريعة، أن تكون مشتملة على الربا، مشتملة على معاملة ربوية أيا كان نوع هذا الربا، أو يكون فيها غرر وقمار، والقمار نوع كبير من أنواع بيوع الغرر. بالإضافة إلى أن هناك أسباب، طبعا إذا اختل شرط من شروط صحة البيع يكون البيع فاسدا إذا باع ما ليس عنده، أو كان هذا البيع المبيع مجهولا، مجهول الثمن، مجهول الصفة، إلى آخر ذلك. هذا أيضا ربما دخل إيش في التغرير، لأنه شبع شيئا لا يعرفه، اشترى شيئا لا يعرفه هذا المشتري فهو قد غشه، أو حصل أيضا فيما يتعلق بخيارات العيوب، خيار التدليس والغبن ونحو ذلك مما أشرنا إليه، كل ذلك ربما كان سببه أيضا الغرر والتغرير. فالغرر يكون سببا كبيرا من أسباب بطلان كثير من العقود وإثبات الخيار للمشتري في كثير من الصور ومن صور أنواع الخيارات. وانظر إلى عظمة الإسلام في شموله لكل هذه المعاملات. الإسلام لم يترك هذه الأشياء بدون حكم شرعي في البيع والشراء والتجارات والمراهنات وأنواع البيعات وصور تنمية الاقتصاد وصور التمويل ونحوها، كل هذه الصور جاء الشارع بضبطها ووضع ضوابط شرعية تضبط المجتمع. وإذا نظرت فإن هذه الأحكام الشرعية فيها مقتضى العدل للمتبايعين وللمجتمع وللاقتصاد والمحافظة عليه. اللي فيه غش أو فيه خديعة أو فيه غبن، فيه إلحاق ضرر بأحد المتبايعين، ينهى عنه. كل هذه الصور تشتمل على ذلك، فنهى الشارع الحكيم عنها. نعم.
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإجارة والميكال والوزن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
قال ابن منير وغيره، مقصده يعني مقصود البخاري بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز، وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد. يعني أن العرف قاعدة مضطردة في هذا الباب، وقد جعل الفقهاء رحمه الله قاعدة كبيرة عظمى من القواعد الفقهية التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية في سائر أبواب الفقه، وهي العادة محكمة، وبنوا عليها فروعا كثيرة ومسائل عديدة وأشباها ونظائر منثورة في كتب الفقه تدخل تحت هذه القاعدة. العادة محكمة، ومقتضى ذلك أن العرف أن ما لم يرد في الشرع له ضابط يضبطه أو حد يحده فإنه يرجع إلى عرف الناس، ما تعرف عليه الناس. فالشارع إذا أتى بحكم من الأحكام أو شرع شريعة من الشرائع ولم يحدها بحد ولم يضبطها بضابط، فإنما رد ذلك إلى أعراف الناس. جاء الشارع الحكيم بصلة الرحم ووجوب صلة الرحم، وترك ذلك مفتوحا، فالصلة حينئذ تكون بما تعرف عليه الناس من الزيارات، من الاتصالات، من المراسلات، نعم، من الهدايا، كل ذلك يدخل في باب الصلة والإحسان. ومنها أيضا ما يتعلق بمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها. إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري لما انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاستنبط الفقهاء أن استعمال الفضة في الإناء إذا كان يسيرا لحاجة يجوز. طيب الفضة اليسيرة، ما الذي يضبط الفضة اليسيرة؟ إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، وعرف الناس هم أوساط الناس، هم أوساط الناس المعتادين، وليس الموسوسون، لا يرد ذلك إلى الموسوسين ولا إلى المتنطعين، لا إلى المشددين ولا إلى الموسوسين، ولا إلى المتساهلين، وإنما يرد إلى أوساط الناس. ومن ذلك أيضا مثلا فيما يتعلق بكثرة الأفعال في الصلاة وقلة هذه الأفعال في الصلاة التي ليست من جنسها، إذا قلنا إن ما كان كثيرا يبطل الصلاة وما كان قليلا لا يبطلها، ما هو الضابط في ذلك؟ نقول إن المرد إلى ذلك إلى عرف الناس، خلافا لمن حدد ذلك مثلا بثلاث حركات كما هو مذهب الحنفية. ومثل ذلك أيضا إذا قيل في ثمن المثل، إذا عقد رجل على امرأة ولم يسمي لها مهرا في العقد ثم اختلفوا، قالت لا والله ما، قال أبوها والله ما تقربها إلا بمليون ريال، قال وش ما سلمت، حنا ما أنت ما شرطت عليه ولا شيء، قال بس ما تأخذ بنتي إلا بمليون ريال، قال ذاك لا والله ما تشوف إلا بألف ريال وتخب عليها. شف هذا وهذا شو نقول، ما هو الحكم الشرعي هنا؟ لم يسمى المهر في العقد، ما اشترطوه لا قبل ولا بعد ولا أثناء، والعبرة باشتراطه أثناء العقد أو قبله أو يعني يكون قريبا منه، ما اشترط، نقول يرجع إلى إيش؟ مهر المثل، إلى مثل هذه المرأة في مجتمعها وبين نسائها كم تمهر، فرددناها إلى العرف، يعني رجل تزوج من هذا المجتمع وعادت النساء أن مهر هذا المجتمع كيت وكيت، تزوج من مجتمع آخر فعرف هذا المجتمع أن مهرهن أن مهر النساء فيه كيت وكيت، المجتمع الفلاني في بلد فلاني مهرهن ما شاء الله رخيص 5000 ريال، ما شاء الله هذا مهر، هذا بناتهم ما في أزين منها 5000 ريال توكل على الله، وهكذا. وبعض المجتمعات الله المستعان. فالشاهد أن العرف يدخل في كل هذه الأبواب. ومثل ذلك أيضا الكفاءة في النكاح، مؤونة ونفقة وكسوة وسكنى الزوجة والأولاد ونحو ذلك وما يليق بحال الشخص من ذلك، ومنها الرجوع في المقادير، الرجوع إلى العرف في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس، والرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كأحياء الموات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، كيف يحييها؟ ما هو ضابط الإحياء؟ بما تحيا الأرض؟ بما عده الناس عرفا أنه إحياء. فيختلف ذلك من منطقة إلى منطقة، قد يوجد في بلد ويأتي إلى أرض موات مثلا ويحط عليها شبك ويسكن في هذا الشبك، قد يكون في مدينة والعرف فيها أن هذا لا يعد سكنا فلا يعد إحياء، وقد يكون في هجرة أو في بادية أو في قرية بعيدة ونائية وفقيرة وتعد هذه مساكن هؤلاء القوم فيعد إحياء شرعيا. فكيف هنا جعلناه إحياء وهناك لم نجعله إحياء؟ لأن العرف اختلف. شوف انظر إلى أن العرف كيف أنه يؤثر في هذه الأحكام الشرعية، وليس هذا تناقض بل هو ميزان العدل. فهذا المجتمع تعارفوا على أن الإحياء يكون بكيت وكيت، وأما ذاك المجتمع فإنه يكون إحياؤه بهذه الطريقة. ومثل ذلك أيضا في الإذن في الضيافة ودخول بيت قريب والتبسط مع صديق وما يعد قبضا وإيداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة والانتفاع بالعارية ونحو ذلك. أيضا الرجوع في تفسير الألفاظ، ألفاظ الأيمان، الطلاق، الرجعة، العتق، الوقف، الوصية، كذلك مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك، كل ذلك مردها إلى أعراف الناس. يعني بعض الألفاظ تكون صريحة في الطلاق في بعض البلدان ولا تكون لا صريحة ولا كناية في بلاد أخرى، ما يعرفون هذه الألفاظ. فلو جاء رجل وتلفظها وقال واحد قل هذا اللفظ لزوجتك فقاله وما يدريش معناه، هل تطلق؟ لا تطلق، مع أنه لفظ صريح في بلد آخر. واضح؟ فالشاهد أن هذه القاعدة مما يستدل عليها وهي قاعدة عظمى كبرى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. بالمعروف بالعرف، يعني بما يتعارف عليه الناس أن هذا يكفيكم بقدر الكفاية بالمعروف، فردها إلى الأخذ بالعرف. يعني المرأة وأولادها كم يكفيهم في النفقة؟ يختلف هذا بحسب يسار هذا الزوج وبحسب إعساره. قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، ايش معنى قدر؟ ضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. بعض الناس قد تجب عليه النفقة مثلا 5000 ريال على عياله وبعضهم قد يجب عليه أن يعطي أولاده مثلا 2000 ريال في الشهر، وبعضهم يجب عليه أن يعطي أولاده 20,000 ريال. هذا يختلف باختلاف يسار هذا المنفق الذي وجبت عليه النفقة وإعساره، فهو يختلف باختلاف هذا الحال واختلاف أحوال الناس أيضا وأعرافهم في هذا الباب. وفي هذا الحديث أيضا جواز الغيبة في مقام الاستفتاء، فيجوز للمستفتي إذا كان قصده معرفة الحكم الشرعي أن يذكر من يستفتي عنه ولو كان فيه غيبة له، فهذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. وكذلك إذا كانت له مظلمة فرفعها عند السلطان فأيضا هذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة لأجل هذا الحديث وما دل عليه. نعم، اقرأ.
باب بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ما هي الشفعة؟ الشفعة هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، فيكون هناك شريكان قد اشتركا في ملكية عقار مثلا، فيبيع أحدهما نصيبه على أجنبي، فيأتي هذا الشريك الآخر الذي بقي ملكه ويشتري غصبا نصيب شريكه من هذا الأجنبي بمثل العوض المسمى، العوض المسمى الذي اشتراه هذا الأجنبي فهو أحق به. فمثلا إذا باع هذا الشريك الأول نصيبه على أجنبي ب100,000 ريال، فلهذا الشريك أن يأتي يقول: لا لا، أنا أولى بشراء هذا النصيب وهذا القسم، فأشتري هذا القسم، هذا القسم منك ب100,000 ريال، فله حق الشفعة. وهل الشفعة تجب على الفور؟ نعم، الأظهر أنها تجب على الفور، يعني أنه متى علم بها فإنه يجب عليه أن يشفع، فإذا سكت وتراخى مدة يمكنه أن يشفع فلم يشفع فإن حق شفعته في هذا المقام يسقط. وما هي الأشياء والأموال التي تشرع فيها الشفعة؟ قال جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الأشياء التي لا تقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا اشترك مثلا في مزرعة ثم قام كل واحد منهما تراضيا بقسمتها وجعل بينهما حدا يحد كل واحد عن الآخر ويميز نصيب كل واحد منهما، فلم تعد هذه المزرعة مثلا أو هذه الأرض لم تعد مشتركة بينهما شركة مشاعة. إيش معنى المشاع؟ يعني غير المتميز، نصيب كل واحد منهم غير متميز، هم يشتركون فيه ويملكونه ملكا مشاعا، يعني مشتركا غير متميز. أما إذا تميز وفرز نصيب كل منهما فإن هذا الحديث يقول فلا شفعة. وعلى ظاهر هذا الحديث فإن الشفعة تثبت في كل شيء قابل للتقسيم، الشفعة تثبت في كل ما يقبل القسمة، انتبه. أما ما لا يقبل القسمة فلا يمكن أن يشفع، ما لا يقبل القسمة فإنه لا يمكن الشفاعة فيه، مثل الحمام ما يمكن تقسم الحمام، مشتركين في حمام، ملكية حمام، هل يمكن واحد يقسم حمام؟ شلون يعني الواحد ما. لا يمكن أن يقسم، فحينئذ لا تثبت الشفعة قالوا. أما فيما لم يمكن قسمته فإن الشفعة تثبت. وكذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشفعة تثبت في الشركة وليس في الجوار. وهل تثبت الشفعة في الجوار أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى عدم ثبوت الشفعة في الجوار لهذا الحديث، وذهب آخرون إلى ثبوتها، وقول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، يعني بشفعته، فهو أولى بأن يشفع إذا كان جارا، وهذا قول قوي لا سيما إذا قلنا بصحة هذا الحديث. نعم.
باب شراء المملوك من الحربي وهيبته وعتقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت. فيقال هي قتلت. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، رجعوها إلى إبراهيم عليه السلام وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول البخاري: باب شراء المملوك من الحرب. قال ابن بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحرب وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب، وقبل الخليل هبة الجبار، وغير ذلك مما تضمنه حديث الباب. ومن فوائد هذا الحديث إباحة التعريض في الكلام، لأن إبراهيم عليه السلام قال لها إذا يعني اقترب أو أراد هذا الملك الظالم القرب منك فقولي إنك أختي. قال: لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني أنها أخته في الإسلام مع أنها زوجته وهو صادق. فعرض، فاستخدام المعاريض لا بأس بذلك. وفيه الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب إذا تيقن الضرر، وجواز قبول هدية غير المسلم. فقد قبل إبراهيم عليه السلام هدية هذا الظالم الكافر، كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية المقوقس وغيره. وفيه أيضا إجابة الدعاء بإخلاص النية وكفاية الرب سبحانه وتعالى لمن أخلص في الدعاء، فالله جل وعلا قريب ممن دعاه، لا سيما من دعاه بحضور قلب وانشراح صدر وصدق لجأ إليه سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه وتوسل إليه أن يفرج عنه كربته وأن يبعد عنه هذا السوء، وقد استعاذ به والتجأ إليه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قريب ممن دعاه، يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر. وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم، فإبراهيم عليه السلام ابتلي وهو من أولي العزم من الرسل، ابتلي في قومه وفي أبيه وفي زوجه وفي ولده بذبح ابنه، ابتلي ببلايا إبراهيم عليه السلام. وهكذا الأنبياء والرسل من غيره ابتلوا، وهكذا من كان على ملتهم وعلى دربهم وسار على منهجهم واقتفى أثرهم وحمل لواءهم ودعا بدعوتهم فإنه يبتلى، كما قال عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن فوائد هذا الحديث بيان أثر الوضوء والصلاة في رفع الهم وتفريج الكرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، وفي ذلك تفريج للهم وإذهاب لهذا الغم الذي حل بهذا المسلم. النبي عليه السلام جعلت قرة عينه في الصلاة، إذا هم به وحل به وأحاط به هم فزع إلى الصلاة، إلى مناجاة ربه، إلى الصلاة يطمئن فيها قلبه وينشرح صدره ويذهب عنه همه ويزول عنه غمه، لأنه يجد هذه الراحة والطمأنينة والأنس بمناجاة ربه عز وجل في هذه الصلاة. ولكنها ليست أي صلاة، إنما الصلاة التي يقيمها بشرائطها ويقيمها بحضور قلب وإقبال وخشوع وحضور قلب لربه عز وجل. وفيه أيضا أن الوضوء كان مشروعا للأمم من قبلنا. نعم.
باب قتل الخنزير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
وفيه جواز الحلف في الخبر لتأكيده، وأنه بذهاب الظلم قيام العدل تتنزل البركات فيفيض المال ويكثر، وأنه عندما ينزل عيسى عليه السلام فإنه يحكم بشريعة الإسلام، ولذلك يلغز فيقال رسول من الرسل كان قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويكون من أمته، هو عيسى عليه السلام كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه. وفيه الإنكار على النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام، وفيه تحريم الأكل من الخنزير وتحريم بيعه وجواز قتله. نعم.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول من صور صورا فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.
رب الرجل يعني انتفخ وتأثر من هذا من شدة هذا الحديث وهذا الوعيد الذي ورد في شأن من صور هذه الصور التي لها روح، ففيه تحريم وشدة تحريم تصوير الصور مما له روح. وقد سبق لنا الكلام في تفاصيل أحكام التصوير في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، فلا نعيد الكلام المفصل الذي ذكرناه هناك. وفيه جواز تصوير ما لا روح فيه من الشجر والحجر والبحار والأشجار والسماء والأرض، وأيضا تصوير أجزاء من الإنسان مما لا تبقى فيه الروح لا بأس بتصويره أيضا، فكل ذلك لا بأس به لقوله هنا فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. وفي لفظ قال فإن شئت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، أو قال وما لا روح فيه. نعم.
باب إثم من باع حرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
قوله أعطى بي ثم غدر يعني عاهد عهدا ثم حلف عليه بالله ثم غدر، هذا هو المقصود. وفيه بيان عظم العقوبة على هذه المعاصي المذكورة في هذا الحديث، من عهد عهدا ثم حلف عليه بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
قال المؤلف رحمه الله باب بيع الميتة والأصنام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
أجملوه، أنت عندك جملوه ولا أجملوه؟
جملوه.
لا أجملوه، الصواب أجملوه. قوله في الحديث إن الله ورسوله حرم هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل أن يقول حرما. قال القرطبي إنه عليه الصلاة والسلام تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال ومن يعصهما كذا قال. ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، يعني ليس كل الرواة اتفقوا على هذا اللفظ بأن ذكروا إن الله ورسوله حرما بالإفراد، فقد جاء في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم، ليس فيه ذكر ورسوله. نعم، ليس فيه ورسوله. وفي رواية لابن مردوي من وجه آخر عن الليث إن الله ورسوله حرما، وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم، ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث ينهاكم، ويجمع بين هذه الألفاظ وهذه الروايات أن يقال إن التحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ناشئ عن أمر الله تعالى، وهذا كنحو قوله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل والله ورسوله أحق أن يرضيا، وإنما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر الله عز وجل. وهذه المسألة مرت معنا في التسوية في عطف الرسول عليه الصلاة والسلام على لفظ الجلالة، ومرت معنا هل يفردا في الضمير ويفرد لفظ الجلالة لوحده ولفظ الرسول لوحده، أم أنه يعطف عليهما بالضمير. ذكرنا خلاف الكلام العلماء رحمه الله في هذا، أيضا مرت معنا هذه المسألة في كتاب التوحيد، والأرجح والله أعلم أنه يقال إن هذا يختلف، إذا قصد ولاحظ التسوية فإن هذا يكون محرما ولا يجوز، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى الخطيب عن ذلك وقال بئس الخطيب أنت، وعلمه أن يفصل ومن يعصي الله ورسوله، وألا يقول ومن يعصيهما فيشرك بينهما، لأنه لاحظ هذا، لاحظ التسوية بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما إذا لم يلحظ ذلك ولم يعتقد ذلك ولم يفهم من سياق حديثه وكلامه أنه ينوي المساواة بينهما، فإن ذلك لا يكون محرما، وقد جاء في الأحاديث في الألفاظ من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. وقيل إن ذلك لا يجوز مطلقا، وإنما ذلك هو خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به فإنه يحمل نهيه على حالة خاصة، وهو ما إذا كان هذا الخطيب أو هذا المتحدث والمتكلم قد راعى في عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة التسوية بينهما في المقام، أو أن للرسول خاصية من خصائص الألوهية فحينئذ ينهى عن ذلك. وقوله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإن هذه المنافع تقتضي صحة البيع. فقال لا، هو حرام، أي البيع حرام، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي وغيره. ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع لا على البيع، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ، على خلاف في ذلك، وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب الطهارة. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد وابن الماجشون من المالكية لا ينتفع بشيء من ذلك. واستدل الخطاب على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. لكن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إلى آخره، سياقه هذا اللفظ مشعر بقوة ما أوله أكثر العلماء من أن المراد بقوله هو حرام البيع ولا الانتفاع، لما قال إيش انتبهوا إيش اللفظ يقول قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا يؤيد إيش أن المقصود بذلك إيش البيع وليس الانتفاع. النبي عليه السلام ذكر هذا في سياق لما قال هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه، يعني أجملوه معنى أجملوه أذابوه فباعوه، إذن المقصود بذلك البيع لا الانتفاع. وقد روى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا الويل لبني إسرائيل إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. وفي رواية أحمد ولفظه يقول عام الفتح إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، قال رجل يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة، قال إيش في بيع شحوم الميتة، فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها، فقال قاتل الله يهود إلى آخره الحديث. فظهر أيضا بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع والانتفاع، عن بيع الشحوم، وهو يؤيد ما ذكره أو رجحه كثير من أهل العلم في معنى هذا الحديث في قوله هو حرام المقصود بذلك، وحمله على تحريم البيع. ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس إن أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقد قال جمهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، مع أن المشهور عند مالك طهارة الخنزير، لكن الصواب أنه نجس. والعلة في منع بيع الأصنام، قالوا العلة في منع بيع الأصنام والنهي عنها عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، ولكن أكثر أهل العلم على المنع من بيعها مطلقا حملا للنهي على ظاهره في تحريم بيع الأصنام مطلقا ولو كانت مكسرة. والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير منها، وقد يقال إن العلة في ذلك لأجل ألا تتخذ ذريعة لعبادتها من دون الله عز وجل، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الأوثان كما جاء في الأحاديث، وكان من مقاصد بعثته كسر الأوثان وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، والأوثان هي الأصنام. ويلتحق بها أيضا في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، فإنه ينهى عن بيعها أيضا. وإذا كانت الأصنام يحرم بيعها فكذلك أيضا يحرم نحتها وتصنيعها وتسويقها وإجارة المحال لبيعها، كل ذلك حرام، فإنه يدخل في بيعها والإعانة عليها، وقد قال عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير في الجملة، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه، وهذا قول أكثر المالكية والحنفية. وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة، وهي يعني ليست بنجسة العين لكن لأجل ما يعلق بها من جلد الميتة من الرطوبات النجسة، فإذا غسلت أصبحت طاهرة عندهم. نعم.
باب ثمن الكلب. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وفي هذا نهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقول حلوان الكاهن يعني أجرته على الكهانة، الأجرة التي يتخذها على الكهانة، الكاهن الذي يتخرص ويخبر عن المغيبات ويتخرص في علم ما سيحصل في المستقبل ويدعي علم الغيب، سواء كان كاهنا أو رمالا أو منجما أو ساحرا، كل هؤلاء يخبرون عما في الغيب، يحرم الأجرة التي يتخذونها على ما يفعلونه من كهانة ودجل. وفيها أيضا حرمة ثمن الكلب، وأنه لا يجوز بيعه مطلقا ولو كان للصيد ولو كان معلما ولو كان بوليسيا كما يقال ولو كان يستخدم في الكشف عن بعض الجرائم ونحو ذلك، يحرم بيعه مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وكذلك مهر البغي كذلك أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.